الأجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
برنامجكم أجيال والمجتمع، وبالذات في الجزء بمعنى أو الذي يعنون بمنتهى الصراحة. واليوم أصدقائي مشاهدي ومتابعينا عبر فيسبوك أيضا، سوف نتحدث أو سوف أذكر بعض التساؤلات التي طرحها بعض المواطنين الفلسطينيين عبر حساباتهم على الفيسبوك، والتي هي تساؤلات عن قرعة الحج التي حدثت يوم الخميس، وأيضا عن الرسوم التي قررتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أنا بصراحة رتبت أيضا حتى أكون عادل مع وكيل وزارة الأوقاف الأستاذ حسام أبو الرب حتى يرد على التساؤلات هذه، لكن الآن هو مش معنا، وأتمنى أن يكون معنا في نهاية الحلقة. هذه الأسئلة تقول: لماذا لا يتم التصريح بأعداد الحجاج الذين تتم إضافتهم خارج إطار القرعة الرسمية والآلية التي يتم اختيارهم من خلالها؟ ولماذا لا يتم أيضا التصريح بالأجور الحقيقية التي سيتقاضاها كل واحد من أفراد البعثات التي ترافق الحجاج مع بيان تلك الأجور؟ وإذا كانت هذه الأجور يدفعها الحجاج أنفسهم، أم أن لها ميزانية خاصة من ميزانية وزارة الأوقاف؟ ويتساءل البعض في أكثر من موقع وفي أكثر من صفحة: لماذا يوجد فرق بين رسوم الحج في فلسطين ورسوم الحج في الأردن لهذا العام، حيث أنه في الأردن أقل بألف دينار وفي فلسطين أكثر من رسوم الحج في الأعوام الماضية بخمسمائة دينار تقريبا؟ والبعض يتساءل: هل يعقل أن تكون تكاليف الرسوم للسكن الرباعي في مكة 1332 دينار وهو رباعي، أي يعني أن أربعة سوف ينامون في الغرفة الواحدة؟ هل هذا معقول؟ وأحدهم كتب يقول: لماذا يتقاضى الموظفين من وزارة الأوقاف مقابل تكليفهم بأمور إدارية أو إرشادية بفترة الحج مبالغ مالية قد تصل في بعض الأحيان إلى 2000 دينار أردني لكل إداري، وكلما ارتفعت الرتبة لهذا الموظف الإداري كلما ارتفعت هذه النسبة، حتى أن بعضهم قد يصل إلى 4000 دينار. والمرشدين الذين يرافقون الحجاج، كل الاحترام لهم، يسأل أحدهم: لماذا يتقاضى المرشد 1500 دينار في حين أنه يذهب إلى الحج وهو وراتبه ما يبقى كما هو، أي يأخذ راتبه الشهري، وأيضا لا تحسم فترة الحج من إجازته السنوية؟ أما أحدهم فكتب على حسابه: لماذا بعض الموظفين في وزارة الأوقاف يؤدون الحج في كل عام وكأنه حكر عليهم دون غيرهم، ويكلفوا بمهام عدة بخصوص موسم الحج من بدايته حتى نهايته، ويتقاضون مكافآت عالية قد تصل في مجملها إلى 10000 دينار لكل موسم حج؟ وأيضا كتب أحدهم يقول: لماذا يذهب كثير من الإداريين في مديريات الأوقاف كل سنة ويأخذ 1200 دينار بما يسمى بند إكرامية. أيضا هؤلاء يقومون بالحج في كل عام عن أحد أقربائهم ويتقاضون من هؤلاء الذين حج عنهم مبالغ إضافية أخرى. وفي هذا العام أيها الأحبة طالعنا بأن هناك حج يسمى VIP، وهل هذا الحج هو للحجاج أم هو للوفود الذاهبة والبعثات المرافقة للحج؟ وهل الفرقية بين VIP والحج الطبيعي يكون على حساب الحجاج الذين يأخذون VIP أم بمصاريف شخصية يدفعها الإداريين وأصحاب البعثات؟ على كل حال هناك أسئلة كثيرة، وبصراحة كنت أتمنى أن يكون معنا الأستاذ حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف، لكن لا أدري، لم نستطع أن نتواصل به. ومن باب الشفافية وحتى أيضا لا نذكر فقط ما قاله المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، سوف يكون موضوع حلقتنا للأسبوع القادم هو هذه الأسئلة، وسوف نستضيف ممثلا عن وزارة الأوقاف ليجيب عن هذه الأسئلة التي طرحها المواطنين. في النهاية أشكركم مستمعي راديو أجيال ومشاهدين عبر الفيسبوك، وأتمنى لحجاجنا التوفيق في حجهم، وأتمنى لمن لم يحصل على فرصة الحج أن يحصل عليها. أتمنى لكم جميعا التوفيق والسعادة والطمأنينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد مصلح مستشار وزير الريادة والتمكين، وما زلنا نتحدث عن الريادة والتمكين لشبابنا حتى يكونوا شبابا يعني نافعين لمجتمعهم ولأنفسهم. وقد سألنا قبل أذان العصر السيد رامي عن أهمية الريادة والتمكين، وأن العالم كله حاليا يعتبر الريادة والتمكين عنصر أساسي في تنمية الاقتصاد العالمي. والسؤال، نحن في فلسطين، هل فعلا نعتبر ريادة الشباب وتمكينهم وفتح الفرص أمامهم اهتماما أو نعطيه الاهتمام الكافي أستاذ رامي؟
شكرا على هذا السؤال الذي هو بحاجة إلى حلقة كاملة لهذا الجانب. نعم. لكن بوجود عدد من البراهين على أرض الواقع التي قامت بها الحكومة الفلسطينية من أجل خلق الريادة والتمكين، أستطيع القول بإجابة عالية نعم، هذا جانب مهم لدى الحكومة الفلسطينية لعدة الأسباب. السبب الأول هو إنشاء وزارة ريادة والتمكين بهذا الجانب. الجانب الثاني هو دعم أيضا الصناديق المختلفة والمؤسسات التي تعمل فيها، على رأسهم صندوق التشغيل الفلسطيني. ثالثا خلق هيئات مثل هيئة التدريب المهني والتقني، جامعة الاستقلال. هذه المكونات والأضلع هي جزء أساسي في كيفية وضع أهمية هذا الموضوع. الجانب الآخر هو الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي وضعت بقيادة الدكتور نصر أبو جيش وزير العمل، وضعت للريادة والتمكين جزء أساسي في دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى هيئة العمل التعاوني وهو جزء من الريادة في هذا الجانب. الجانب الآخر أستطيع القول به هو اهتمام أيضا المانحين في هذا الجانب، وأيضا المؤسسات الحكومية وعلى رأسها سلطة النقد الفلسطينية مشكورة بدعم المشاريع المتناهية الصغر بصفرية فوائد، صفر معاملات بنكية. جميل. وهذا ما سيتم الإطلاق به وتم الإعلان عنه من خلال صندوق التشغيل وزارة العمل وسلطة النقد من خلال برنامج استدامة ستارت أب لدعم ب10 مليون دولار بصفر فوائد للنساء. قبل أن آتي إلى فضاء راديو أجيال التقيت بمجموعة من النساء الذين الآن هم سيبحثون في كيفية تطوير الأعمال، ليس فقط الاكتفاء في مجال الزراعة وإنما أيضا بتطوير عمليات ما بعد الزراعة في هذا الجانب. هناك عدد من المشاريع على صعيد التكنولوجيا سيتحدث عنها زميلي محمد مصلح، الشباب يسجلون تسطير عالي المستوى في هذا الواقع. نتحدث عن أيضا الريادة في قطاع غزة، في كيفية الرياديين في قطاع غزة يسطرون قصص نجاح عالمية الآن بكبرى الشركات. بهذه الرؤية الإيجابية أستطيع القول بأن المجتمع الفلسطيني يتعامل مع مفهوم الريادة بمفهوم إيجابي، بمفهوم خلق مشاريع، بمفهوم إحدى الأدوات لمكافحة البطالة في واقع فلسطيني اقتصادي غير مستقر. والنقطة الأخيرة إن سمحت لي، بمفهوم الريادة والتمكين، الآن هناك أيضا لدى الجامعات برامج تدريبية، لدى
ومساقات إجبارية أيضا.
بالضبط. في هذا الجانب الآن يجب التعامل مع عدد من الأضلع. الأضلع الأول وهي الحكومة من خلال الاستراتيجيات المختلفة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ثانيا مؤسسات القطاع الخاص مشكورة من خلال دعم هذه الأدوات، سواء كانت البنوك الفلسطينية، مؤسسات الإقراض الفلسطينية، وأيضا وثالثا مؤسسات الخاصة، والنقطة الرابعة المؤسسات الأهلية. وهنا في ظل هذا التنوع هو أهمية خلق بيئة إيجابية من أجل إيجاد فرص عمل، حتى لو كان المشروع صغير بنموه هو سيقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2 بشكل مباشر. لكن إذا ما تم التطوير هو سيفتح لآفاق جديدة.
يعني أشكرك أخي رامي، يعني أعطيتنا هيك شوية أمل للمستقبل، ويعني إن شاء الله يكون مستقبل شبابنا يعني مستقبل واعد بهذا الموضوع. لكن أخي محمد مصلح، باعتبارك أنت يعني مستشار وزير الريادة والتمكين، وهذه الوزارة طبعا نعتز بوجودها، ومثل ما ذكر أخونا رامي أساسا وجودها دليل على الاهتمام الحكومي بموضوع الريادة والتمكين. يعني وزارة الريادة والتمكين ووزارة العمل ووزارات أخرى ومؤسسات أكاديمية ومؤسسات مهنية ومؤسسات أهلية، الكل يعمل على موضوع الريادة والتمكين. لكن ألا تعتقد أخي محمد مصلح، من خلال وجودك في الوزارة، من خلال عملك كمستشار، أن هذه الجهود المشكورة لجميع هذه القطاعات المختلفة في المجتمع الفلسطيني ربما تكون جهود مبعثرة بما هي عليه الآن، لكن ربما لو جمعناها، لو وحدنا جهدها، لو كانت هناك سياسة واضحة للعمل كمجموعة واحدة، ربما كانت النتائج أكثر. ما رأيك بذلك؟ وهل هناك لدى وزارتكم يعني هذه الفكرة للعمل على تجميع هذه الجهود والطاقات؟
الهدف من انه الوزاره، احد اهداف من الوزاره اللي عملت هو تجميع الجهود للنمو بقطاع الرياده والتمكين، وخصوصا الرياده المبنيه على الابتكار. اذا بتطلع انت على لما تم انشاء الوزاره، كان في تقريبا 6 أو 7 وزارات ومؤسسات اخرى، كل واحده فيها بتشتغل لحالهم، عمالهم بيحاولوا يعملوا تنميه لهذا القطاع.
صحيح.
عملنا في مؤسسه تابعه لقطر فاونديشن، عملوا سيرفي ما بين 2008 و2018. الداعمين الدوليين قدموا تقريبا 700 مليون دولار لتنمية قطاع الريادة المبنية على الابتكار بفلسطين. الامباكت تبع 700 مليون دولار هدول ما كان ضخم. الحكومة ارتأت انه تشكل هاي الوزارة اساس، واطلقت تحت قيادة الوزير اسامة السعداوي استراتيجية الريادة والتمكين الوطنية الفلسطينية. هاي كان هدفها انه احنا نجيب كل هدول المؤسسات مع بعض، نحط استراتيجية واضحة مبنية على 5 بيلرز رئيسية، اساس احنا نعمل بيئة مناسبة لنمو الشركات الفلسطينية الناشئة المبنية على الابتكار. الخمس بيلرز هدول هم يتمحوروا حوالين الريادي نفسه، بسميهم الانتربرنورز والاسبايرنج انتربرنورز، يعني الرياديين والذين يريدون ان يصبحون رياديين. البيلر الثاني هو التعليم. اذا احنا بدنا نعمل رياده مبنيه على الابتكار، لازم تكون جامعاتنا تتنافس مع كل الجامعات العالميه. وعملنا زي دراسه مقارنه من خلال مؤسسه بيتا ما بين الجامعات الفلسطينيه الرئيسيه وما بين كبريات الجامعات العالمية، وإحنا في عنا كتير شغل بهذا الموضوع. الإشي الثالث اللي إحنا عملنا بنحاول نشتغل عليه هو رأس المال المخاطر. أنت إذا بدك تعمل شركات ناشئة مبنية على الابتكار بدك رأس مال مخاطر، وهو صعب جدا إنك تجيب هاي الفلوس لفلسطين مع الوضع السياسي ووضع الاحتلال الحالي. الإشي الرابع اللي عملنا بنحاول نشتغل عليه هو القطاع الخاص. كيف إحنا بنقدر نعمل بسميها subject matter expertise. أنت عشان تعمل ابتكار بشيء معين بده يكون عندك خبرة للناس. والشباب مهمين، بس برضو الأشخاص اللي بيشتغلوا بالقطاع الخاص لازم يصيروا أكتر رياديين وبدهم يعملوا أشياء أكتر. والإشي الخامس اللي هو الحكومة. إحنا بدنا الحكومة تصير القوانين مناسبة إنها تسمح للشباب انهم تسمح للرياديين والشباب انهم يقدروا يعملهم بدون معيقات. في كتير معيقات مرات الحكومة بتحطها، وهدفنا ان احنا نشيلها من قدام الهدف. واحدة من المشاكل التانية اللي احنا عمالنا نشتغل عليها انه في عنا 97 مؤسسة داعمة للرياديين الفلسطينيين.
وهذا عدد كبير
يعني. وهذا عدد كبير. بالإمارات العربية بدبي في 11 أكسلريتر مسرعة أعمال. عندنا إحنا 47 أكسلريتر بفلسطين.
كلهم فاعلين؟
في منهم فعلياً هم معظمهم مبنيين على مشاريع من الدونرز. عشان هيك الوزارة بدعم من مكتب رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء وفي مؤسسة اسمها كمان لاكس اللي هي بتعني بتنسيق المساعدات الدولية. عملنا إشي اسمه سكتور وركينج جروب، مجموعة عمل قطاعية لريادة الأعمال. عملنا منجيب 11-12 دونر رئيسيين عم بصرفوا فلوس بفلسطين بتنمية قطاع ريادة الأعمال. بدنا نحاول نحكي لهم إذا أنتم بدكم تعملوا صرف بقطاع ريادة فلسطين لازم يكون من خلال الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال.
يعني هذه المشاريع أستاذ محمد حاليا لا تعاني من فكرة التمويل، يعني معروف فلسطين يعني منذ عدة سنوات لديها مشاكل كبيرة، يعني خاصة مؤسسات سواء الحكومية أو مؤسسات NGOs بالحصول على تمويل. يعني مشاريع الريادة أو المؤسسات التي تعمل من أجل يعني تمكين الشباب ووصولهم إلى يعني نقاط ريادية، هل تعاني فعلا مشاكل التمويل؟
هلا طبعا الحكومه بشكل عام في صار كتير ضغط بالنسبه للتمويل اللي بيجي من الداعمين الخارجيين. يعني انت بتشوف قرصنه الاحتلال على 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 الفلوس الفلسطينيه اللي هي جايه للمقاصه، باخذوا 200 مليون شيكل اللي هي جزء كبير منها بيجي لعوائل الشهداء والمساجين. فالحكومه ملتزمه بدعم هدول الفئات المهمشه بفلسطين واللي هم ضحوا عشان البلد. ففي اكيد مشاكل بالتمويل وبصير ضغوطات سياسيه على انه الرئيس ورئيس الوزراء يعملوا تنازلات سياسيه. احنا اللي عمالنا بنحاول نعمله اذا احنا بنقدر انه قد ما قلت المصادر التمويل اذا بنقدر نعملها تنظيم وترشيد بشكل جيد انت بصير في عندك امباكت على الارض، وهذا العمالة بنحاول نعمله. عشان تعرف مشاريع الشركات الفلسطينيه المبنيه على الابتكار في مجموعه ضخمه 10-15 وحده عمالهم بيعملوا شغل كتير منيح وعمالهم قدروا يجي تمويل خارجي. كيف احنا بدل ما يصير عندنا 10-15 بصير عندنا 500 و1000؟ هذا الشغل تبع الوزاره وهذا اللي تطمح له الحكومه.
وهذا بصراحه اللي كنت اسال عنه يعني الاستاذ رامي، يعني اخي رامي مهداوي، يعني فعلا يعني احنا لماذا يعني بعد سنوات طويله يعني ما زلنا نستجدي الممولين يعني الغربيين وغيرهم؟ يعني في فلسطين صحيح إمكانياتنا المادية هي محدودة وضعيفة جدا، لكن أيضا نحن نملك مؤسسات تجارية واقتصادية وإنتاجية قوية في فلسطين، وأيضا نملك أو عندنا أصحاب رؤوس أموال سواء في داخل فلسطين أو خارجها. يعني بصراحة لماذا لا نحاول استقطاب أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين في الخارج؟ لماذا لا نحاول أن نفعل المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الداخل حتى نحاول أن نستغني قدر الإمكان عن التمويل وما يرافقه من أجندة خاصة به؟
لا يعني أنا بمفهوم الأجندات أنا أعتقد هو جزء أساسي، المانحين مشكورين جميعا على أدائهم، لا يوجد هناك أي يعني بعض القصص نسمعها هنا أو هناك، لكن الممول هو شريك أساسي ضمن الخطة التنموية العالمية أيضا والاستراتيجيات والاستدامة التنموية، وبالتالي نحن جزء من العالم والعالم كله هناك يتعامل بمفهوم الممول. الآن الأهم هو البيت الداخلي في كيفية التعامل، وهذا صحيح. ما نجحت به الحكومة بنسب عالية في بعض القطاعات، في القطاعات الزراعية، القطاعات الاجتماعية، الاجتماعية، الثقافية، وأيضا التنموية في معاول تنموية، وهذا عالمي. الأهم من هذا الجانب بأن الكل متفق مع الاستراتيجيات، لا أحد يسمي ما علينا أن نعمله بقدر ما نحن ما نعمل من استراتيجيات. وعلى على سبيل المثال مؤتمر دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الذي تم في العاصمة الأردنية عمان قبل شهرين، بأن وضعنا هذا الاستراتيجية بأن تم الاتفاق جميع المشاريع الخاصة بالتشغيل سيتم تنفيذها من خلال هذه الاستراتيجية. بالتالي العمل الداخلي هو أساس جلب المال في كيفية رسم السياسات الوطنية والفلسطينية، وهي بمباركة جميع الشركاء الأساسيين الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء، وزير العمل دكتور نصر أبو جيش، منظمة العمل الدولية، منظمة العمل العربية، وجميع الشركاء الذين يعني لن أسرد أساميهم ونقف لهم احترام. السؤال الأهم أيضا هو في كيفية وضع التشاركية الكاملة المتكاملة من حيث عدم تكرار المشاريع، وهذا ما نضمن به من خلال وزارة العمل، صندوق التشغيل، هيئة العمل التعاوني، أيضا وزارة الريادة والتمكين. هناك تقسيم أيضا في قضايا جانبية في كيفية الدخول في مثلا على برامج الخاصة في التكنولوجيا، الخاصة في الزراعة، الخاصة. كل هذا جاء من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي شارك بها جميع اللاعبين في جميع القطاعات. النقطة الأهم هو بالنسبة للقطاع الخاص الفلسطيني، أنا أقف له احترام وتقدير، وخصوصا يعني دعني أسمي بالأسماء بمسمياتها. على سبيل المثال بنك فلسطين مشكور يقوم بعمل جهد رائع في مستوى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في صفر فوائد صفر معاملات بنكية للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن تجربة عشتها أنا بشكل خاص معهم بدعم هذه المشاريع ونجحت المعاول. الآن المطلوب بأن الكل الفلسطيني وكل القطاعات الفلسطينية أن تقوم بريادية الأعمال كل حسب اختصاصه، مثلا مجال الهايتك لنقوم بدعم هذه المشاريع، القطاع الخاص الزراعي لدعم المشاريع والريادية والتعاونيات. والنقطة الأخيرة وهي المجتمع المحلي هو نجح بعديد من القطاعات، الثروة السمكية والمشاريع التي نجحت في أريحة أو في غزة، هنا يجب النظر فيها، القطاعات الزراعية، القطاعات التكنولوجية، والأهم هي منطقة الأغوار في هذا الجانب إذا ما نظرنا في أهميتها، وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل المانحين بأننا قمنا بتغيرات ضمن احتياجات والرؤية الحكومية الفلسطينية.
يعني أشكرك إذن أخي يعني رامي مهداوي. إذن هناك الكثير من المؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية الفلسطينية فعلا يعني تعطي ضمن أولوياتها دعم الشباب بتمكينهم، مساعدتهم في القيام بمشاريع صغيرة بلا فوائد أو يعني على الأقل بفوائد يعني منطقية، وهذا أمر جيد جدا. لكن نحن أيضا يعني نأمل أنه يعني جميع أبناء الشعب الفلسطيني القادرين سواء في الداخل والخارج فعلا يعني أن يبذلوا أكثر وأكثر، لأنه في النهاية هذا الشباب شبابنا يستحق منا كل رعاية ويستحق منا كل اهتمام، وشبابنا هو مستقبلنا يعني. وبالتالي إذا أردنا أن يكون لنا مستقبل زاهر في فلسطين، إذن يجب أن نمكن شبابنا وأن نأخذ بأيديهم حتى يكونوا فعلا فاعلين في إداء دورهم، سواء دورهم النضالي، دورهم الاقتصادي، دورهم التنموي.
صحيح. وهنا إن سمحت لي يعني الدائرة التنموية التي ننظر إليها على سبيل المثال أيضا في التدريب المهني والتقني، في كيفية أن خريجين أبنائنا من هذا الجانب رؤية وزارة العمل في إعطائهم أيضا صفر فوائد صفر معاملات بنكية من أجل فتح مشاريع خاصة بهم في هذا الجانب، فأنت تمكن الشباب بإعطائه المهارة، تمكن الشباب بقرض صفر فوائد صفر معاملات بنكية، بالتالي سيؤدي إلى ديمومة في هذا الجانب.
هذا جميل، ونتمنى يعني على جميع البنوك العاملة في فلسطين ومؤسسات كلها فعلا أن تأخذ هذا بعين الاعتبار يعني عندما تتعامل مع الشباب. أخي محمد مصلح، وزير الريادة والتمكين قال مرة أن الريادة تعتمد على الشغف والنزعة والإرادة لدى الشباب، وتحتاج إلى جهد جماعي للوصول إلى بيئة فلسطينية حاضنة لها. يعني ما يعني من خلال عملكم في وزارة الريادة والتمكين، ما مدى شغف شبابنا للانخراط في مشاريع ريادية، وكيف تعملون فعلا على تحفيز الشباب للانخراط في هذه المشاريع الريادية والتطويرية؟
أنا بعتقد قصة الشغف مهمة جدا، لأنه أنت عشان تشتغل بشركة ريادية مبنية على الابتكار هي تتطلب جهد أكبر من أي شيء تاني أنت ممكن تفكر فيه. يعني أنت عادي بالنسبة لشركة ناشئة مبنية على الابتكار إنه المؤسسين تبعونها واللي بيشتغلوا فيها يشتغلوا 16 ساعة باليوم عشان يخلوها تنجح. فإحنا العمالة بنحاول نعمله إنه نبدأ مع الشباب بعمر أصغر عشان نفهمهم إيش هي الريادة، على أساس لما يتخرجوا من الجامعة يكونوا فاهمين شو هي. بنشتغل مع الجامعات على أساس إنه يعطوهم المهارات اللازمة. بالنسبة للشغف، شبابنا الفلسطيني بحاولوا يلاقوا اي طريقه انهم يوصلوا.
نعم.
لانه في تحديات كتير كبيره عليهم. نعم. انت عشان تمشي تروح من اليوم من رام الله لريحه ممكن توقف 3 ساعات على 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 حاجز. فكيف انت بتاخذ كل الطاقه السلبيه هاي تجيك من الاحتلال وتحولها لإشي كبير؟ انت حكيت شغله مهمه بالنسبه للاحتلال. اذا الاحتلال بيروح عنا بكره الاقتصاد الفلسطيني بيكبر 10 مليار دولار وبعطينا قوه اكثر انه يصير في فرص تمويليه للشباب. أكيد. عشان يشغلوا. هلا واحده من الاشياء كمان عم نشتغل عليها بالنسبه كيف ان نفهم شبابنا الفلسطيني اللي عم بيشتغل على شركات ناشئه مبنيه على الابتكار انهم يطلعوا من المنتاليتي تبعت احنا عم نعمل اشي عشان نبيع بالسوق الفلسطيني. السوق الفلسطيني هو سوق صغير جدا. احنا عمالنا بنحاول نحول فلسطين لحقل تجارب لشركات مبنيه على التكنولوجيا الماليه، على التكنولوجيا النظيفه، على في شيء بسموه تفتك، انك كيف تعمل عن جد اشياء تغير كيف العالم بيشتغل. احنا بدنا فلسطين تصير جراوندنج، يعني بايلوتنج اريا، منطقه للتجريب، واحنا بعدها بنروح بنشوف الاسواق اللي حوالينا، اسواق الخليج، أسواق الأوروبية. وفي عمارة بيكون يعني في شركة اسمها مثلا جيميفاي، شركة فلسطينية أسسوها 2 شباب بدوا برام الله، أخذوا شوية استثمارات من مخاطرة، هلا سوقهم الرئيسي هو جنوب أمريكا.
حلو.
وعمالهم بدهم يعملوا بدهم يجمعوا حوالي 10 مليون دولار عشان يكبروا شركتهم وتصير أكثر عالمية. فإحنا شوي اللي عمالة بنحاول نعمله بالوزارة مزبوط بنبني على الشغف، بس كمان نعطي معلومات للناس.
أكيد.
إحنا ما لازم نضلنا
يعني في مهارات برضو لازم الشباب يتعلموها ويتقنوها حتى يقدروا يكونوا بشارة جديدة.
وإحنا مثلا أطلقنا برنامج اسمه Palestinian Coding Academy، أكاديمية البرمجة الفلسطينية. إحنا بدنا نتأكد اليوم بتخرج حوالي 2500 شخص في قطاع الهاي تك بفلسطين من برمجة من كمبيوتر ساينس كمبيوتر انجينيرينج. إحنا بدنا هذا الرقم يصير مش 2500، بدنا يصير 10,000 و15,000. لما يصير في عنا هذه الكريتيكال ماس، كمية المهندسين والكمبيوتر ساينتستس اللي عن جد بيقدروا يعملوا أشياء تغير السوق العالمي، هون إحنا بنكون نجحنا بمهمتنا. هذا الإشي ما بصير بيوم ويومين.
أكيد.
بده وقت، والوزارة حاطة البرامج والاستراتيجيات بالتعاون طبعا مع كتير وزارات ومن أهمهم وزارة العمل على أساس إنه عن جد نمسك هاي الريسورسز الموجودة عندنا ويصير في عندنا تغير بطريقة كيف الشاب الفلسطيني بيفكر وكيف يبطل هو يفكر إنه يكون موظف بس يكون هو خالق لوظائف عمل.
يعني إحنا في النهاية يعني نعيش في فلسطين، إحنا عارفين فلسطين ظروفها يعني ظروف استثنائية صعبة جدا، يعني لا حدود، لا استغلال للمعادن، لا استغلال لأي ثروات، ومع ذلك شبابنا يعني دائما نثق فيهم ثقة مطلقة. بصراحة الشباب الفلسطيني دائما مبدعين يعني أينما ذهبوا وأينما حلوا. وبالتالي إذا هي دعوة يعني، وهذا الهدف من برنامج يا جماعة، هي دعوة لجميع لأي إنسان متمكن فعلا يعني أن ينظر إلى هؤلاء الشباب وهم أمل مستقبل. لكن يعني ربما في نهاية البرنامج أخي رامي مهداوي، عندما نتحدث عن الشباب وذكرنا كلمة الشباب عشرات المرات، طبعا الشباب المقصود بهم الذكور والإناث حتى ما يزعلوش علينا الإناث.
أكيد.
الشباب والشابات يعني كلمة هاي معروفة في اللغة، لكن أيضا أنت ذكرت في سياق حديثك أن هناك فعلا يعني حركات ريادية وأعمال وأنشطة رياضية قوية جدا تقوم بها الإناث.
أولا يعني أنا نقف احتراما للمرأة الفلسطينية بشكل عام وبشكل خاص في المجال الريادي.
نعم.
تحقق في سباق أعلى من الشباب، هذا جانب مهم. على سبيل المثال قبل
اليوم يغاروا الشباب هيك على الخفاكي،
لا في هذا بالورقة والقلم.
نعم.
وبالحسابات.
نعم.
وخصوصا في صندوق التشغيل الفلسطيني هناك تمييز إيجابي بالقانون الداخلي لصندوق التشغيل بأنه يجب أن يكون نصف المشروع هو للنساء، لكن الآن أنا أتحدث عن أكثر من 70% وفي بعض المشاريع 86% في بعضها نجحت. المرأة نجحت في المشاريع المختلفة.
لا.
وليس فقط في المفهوم التقليدي. لا. الزراعة وأيضا
والحياكة والتطريز والأمور هذه.
على سبيل المثال لا. سأذكر يعني إحدى الرياديات في قطاع غزة الآن تدير خوات تنتين، تدير نجاح قصة الآن في المملكة العربية السعودية من خلال قطاع غزة. هذا جانب
جداً.
جانب مشرق لدينا. المرأة أيضا حققت نجاحات في مواضيع التدريب المهني والتقني، بالتالي كانت هي الأكثر توجها لفتح مشاريع ليس تقليدية وإنما مشاريع استثمارية ونافست. الأهم من ذلك بهذه التغيرات هو مقدرة المرأة في هذا الوقت بمواجهة التغيرات العالمية. التغيرات العالمية الآن وضمن الثورة الصناعية وضمن أيضا الذكاء الاصطناعي في كيفية الدخول في هذا الجانب من أجل أولا ليس فقط توفير لقمة العيش وهي صعبة، لكن أيضا سوق المنافسة العالمية أصبح عالي. واسمح لي أن أخص أيضا النساء في قطاع غزة في المناطق المهمشة، بالتالي الحاجة إذا كانت هي أم الاختراع، عندما تكون المرأة لديها الحاجة هي ليس فقط اختراع إنما هي العمود الأساسي والسند الأساسي للبيت الفلسطيني.
يعني أخي رامي مهدا، وأشكرك يعني على هذه الصورة التي أعطيتنا عن نسائنا وعن فتياتنا الفلسطينيات اللواتي دائما نعتز بهن بصمودهن بعملهن بريادتهن. يعني في نهاية البرنامج أخي رامي مهدا، وأنا أشكرك وأنت المدير التنفيذي لصندوق التشغيل والريادة الفلسطيني، أخي محمد مصلح في دقيقتين يعني أخونا رامي مهداوي، تحدثنا عن بعض التجارب وعن تجربة النساء في غزة أيضا، يعني حتى هيك نعطي شوية أمل لشبابنا اللي بيسمعونا الآن، ممكن تعطي هيك توجه لهم كلمة وتعطينا هيك نموذج يعني مختصر لبعض النجاحات والإبداعات التي قام بها شبابنا سواء كان ذكر أو إناث.
أكيد راح أحكي، بس كان بدي أغلق إشي على بالنسبة للصبايا. 52% من خريجين الهاي تك الفلسطيني هم سيدات، لكنهم لا يشكلوا أكثر من 8 إلى 12% من سوق العمل. إحنا نعتقد إنه مهم جدا إنه يصير في أكثر نسبة من النساء هذا، وعملنا برنامج بالوزارة اللي هو بشجع الشركات الفلسطينية التكنولوجية واللي بيستخدم تكنولوجيا إنهم يوظفوا مبرمجات من بيوتهم. انت احنا كوزاره ممكن نعمل سبسيدي معينه للمعاش تبع الاول 6 اشهر للست وهي بتشتغل ببيتها، نعطيها الانترنت كونكشن على اساس تدخل على سوق العمل. في كتير عندنا قصص نجاحات، في شركه فلسطينيه كانت تعمل هيلث تك، انباعت بالامارات بحوالي 300 مليون درهم. احنا ما بنسمع هاي القصص لانه قوانيننا حاليا لا تسمح انه فلسطين الشركات الفلسطينيه يضلها بفلسطين. ان شاء الله مع اطلاق قانون شركات الناشئه الفلسطينيه اللي عمالنا بنشتغل عليه بالشراكه مع الاي اف سي، ان شاء الله انه كل هاي المعوقات لانه الشركات الفلسطينيه تكون متوطنه واصيله في فلسطين بتنحل، وبنشوف هاي القصص النجاح بتطلع على السطح وبتكون هي بتزيد شغف الشباب انهم يعملوا شركات ناشئه مبنيه على الابتكار وتحول المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع عن جد مبني على المعرفة.
يعني إذن هي دعوة لشبابنا ولشاباتنا إنه يا جماعة إنه مش مطلوب منا إنه إحنا فقط يعني نحصل على أي وظيفة وخلاص، لا، بإمكاننا فعلا إنه إحنا نكون ناس رياديين، ناس ابتكاريين، بإمكاننا فعلا نقود مشاريع صغيرة، لكن هالمشاريع الصغيرة ممكن تكون بكرة مشاريع كبيرة جدا وتكون مشاريع مؤثرة في المجتمع. في النهاية أنا بشكرك مرة أخرى أخي محمد مصلح مستشار وزير الريادة والتمكين، وبشكرك أخي رامي مهداوي المدير التنفيذي لصندوق التشغيل والريادة الفلسطيني. بشكركم مستمعي راديو أجيال ومشاهدينا، ورح ألتقي معكم بعد قليل في الجزء الثاني من هالبرنامج واللي رح نحكي فيه عن قرعة الحج لهذا السنة وبعض الانتقادات والتساؤلات حول قرعة الحج وحول رسوم الحج. إذن نلتقيكم بعد الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكم أجيال والمجتمع، وبالذات في الجزء بمعنى أو الذي يعنون بمنتهى الصراحة. واليوم أصدقائي مشاهدي ومتابعينا عبر فيسبوك أيضا، سوف نتحدث أو سوف أذكر بعض التساؤلات التي طرحها بعض المواطنين الفلسطينيين عبر حساباتهم على الفيسبوك، والتي هي تساؤلات عن قرعة الحج التي حدثت يوم الخميس، وأيضا عن الرسوم التي قررتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أنا بصراحة رتبت أيضا حتى أكون عادل مع وكيل وزارة الأوقاف الأستاذ حسام أبو الرب حتى يرد على التساؤلات هذه، لكن الآن هو مش معنا وأتمنى أن يكون معنا في نهاية الحلقة. هذه الأسئلة تقول: لماذا لا يتم التصريح بأعداد الحجاج الذين تتم إضافتهم خارج إطار القرعة الرسمية والآلية التي يتم اختيارهم من خلالها؟ ولماذا لا يتم أيضا التصريح بالأجور الحقيقية التي سيتقاضاها كل واحد من أفراد البعثات التي ترافق الحجاج مع بيان تلك الأجور، وإذا كانت هذه الأجور يدفعها الحجاج أنفسهم أم أن لها ميزانية خاصة من ميزانية وزارة الأوقاف. ويتساءل البعض في أكثر من موقع وفي أكثر من صفحة، لماذا يوجد فرق بين رسوم الحج في فلسطين ورسوم الحج في الأردن لهذا العام، حيث أنه في الأردن أقل بألف دينار وفي فلسطين أكثر من رسوم الحج في الأعوام الماضية بخمسمائة دينار تقريبا. والبعض يتساءل، هل يعقل أن تكون تكاليف الرسوم للسكن الرباعي في مكة 1332 دينار وهو رباعي، أي يعني أن أربعة سوف ينامون في الغرفة الواحدة، هل هذا معقول؟ وأحدهم كتب يقول، لماذا يتقاضى الموظفين من وزارة الأوقاف مقابل تكليفهم بأمور إدارية أو إرشادية بفترة الحج مبالغ مالية قد تصل في بعض الأحيان إلى 2000 دينار أردني لكل إداري، وكلما ارتفعت الرتبة لهذا الموظف الإداري كلما ارتفعت هذه النسبة، حتى أن بعضهم قد يصل إلى 4000 دينار. والمرشدين الذين يرافقون الحجاج كل الاحترام لهم، يسأل أحدهم، لماذا يتقاضى المرشد 1500 دينار في حين أنه يذهب إلى الحج وهو وراتبه ما يبقى كما هو، أي يأخذ راتبه الشهري، وأيضا لا تحسم فترة الحج من إجازته السنوية. أما أحدهم فكتب على حسابه، لماذا بعض الموظفين في وزارة الأوقاف يؤدون الحج في كل عام وكأنه حكر عليهم دون غيرهم، ويكلفوا بمهام عدة بخصوص موسم الحج من بدايته حتى نهايته، ويتقاضون مكافآت عالية قد تصل في مجملها إلى 10000 دينار لكل موسم حج. وأيضا كتب أحدهم يقول، لماذا يذهب كثير من الإداريين في مديريات الأوقاف كل سنة ويأخذ 1200 دينار بما يسمى بند إكرامية، أيضا هؤلاء يقومون بالحج في كل عام عن أحد أقربائهم ويتقاضون من هؤلاء الذين حج عنهم مبالغ إضافية أخرى. وفي هذا العام أيها الأحبة طالعنا بأن هناك حج يسمى VIP، وهل هذا الحج هو للحجاج أم هو للوفود الذاهبة والبعثات المرافقة للحج؟ وهل الفرقية بين VIP والحج الطبيعي يكون على حساب الحجاج الذين يأخذون VIP أم بمصاريف شخصية يدفعها الإداريين وأصحاب البعثات؟ على كل حال هناك أسئلة كثيرة، وبصراحة كنت أتمنى أن يكون معنا الأستاذ حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف، لكن لا أدري، لم نستطع أن نتواصل به، ومن باب الشفافية وحتى أيضا لا نذكر فقط ما قاله المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، سوف يكون موضوع حلقتنا للأسبوع القادم هو هذه الأسئلة، وسوف نستضيف ممثلا عن وزارة الأوقاف ليجيب عن هذه الأسئلة التي طرحها المواطنين. في النهاية أشكركم مستمعي راديو أجيال ومشاهدين عبر الفيسبوك، وأتمنى لحجاجنا التوفيق في حجهم، وأتمنى لمن لم يحصل على فرصة الحج أن يحصل عليها، أتمنى لكم جميعا التوفيق والسعادة والطمأنينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.